أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. موضوع الحديث في بيان حكم الإسراع بالجنازة. أسرعوا، أي بادروا بتجهيزه بعد موته لئلا يتغير، وبحمله إلى قبره. فهنا أمران يتنازعان الإسراع: أسرعوا بالجنازة بتجهيزه بعد موته لئلا يتغير، وبحمله أيضا إلى قبره. والجنازة بالفتح ها هنا لأن المراد هنا الميت لا النعش، لأنها بالكسر لما يحمل عليه الميت، الجنازة لما يحمل عليه، والجنازة للمحمول. وقالوا الفتح للأعلى والكسر والخفض للأسفل، فالمحمول عليه يكون في الأسفل، فهي الجنازة بالكسر بالخفض. وأما الميت وهو محمول يكون أعلى سريره الذي يحمل عليه، فالأعلى للأعلى، الفتح الجنازة للمحمول والجنازة لما يحمل عليه، وهي هنا بالفتح. أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو، هذه جملة تعليلية للأمر بالإسراع. لماذا نسرع؟ فإنها إن تكو صالحة، فهذا تعليل للأمر بالإسراع. فإن تكن صالحة قائمة بحقوق الله وحقوق عباده فخير، أي فذلك خير، والمراد به نعيم القبر، فخير تقدمونها إليه. وإن تكو سوى ذلك، وإن تكو غير صالحة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحاشى اللفظ البشع في هذا المقام، قال: وإن تكو سوى ذلك، ولم يصرح كما صرح في الأولى، فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. لم يقل وإن تكو طالحة وإن تكو مجرمة، وإنما قال وإن تكو سوى ذلك فشر، أي فذلك الميت شر، والمراد فهي شر، تضعونه عن رقابكم. الإنسان روح وجسد، فضله وشرفه ونفعه وثمرته في روحه، فإذا ما فارقت الروح الجسد بقي الجسد بلا نفع، ولا معنى لبقائه بين ظهراني أهله جيفة، كلما مكثت تشوه منظرها وتعفن ريحها وظهر نتنها وينفر منه أقرب الناس إليه. وكذا الإنسان. ولذلك لما مدح رجل عمر بن عبد العزيز وكان قد ظهر الضر عليه من شدة مجاهدته لنفسه في ذات الله تبارك وتعالى، وكان قد رآه قبل منعما، وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في أول أمره كان في غاية من النعيم، وكان أبوه يستجلب له الطيب من الآفاق، وكان قد أرسله إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعلم. فكان إذا تطيب وسار في طريق قبل أن يظهر لأهل الطريق الآخر يقول قائلهم: سيطلع علينا الآن عمر بن عبد العزيز. وكانت له مشية يقال لها المشية العمرية، وكان الشباب يقلدونه رحمه الله في تلك المشية. فلما من الله تبارك وتعالى عليه بما أقامه فيه من المقام كان يجاهد نفسه عازفا عن الدنيا بأسرها، مقبلا على الله تبارك وتعالى بكليته، وقد جعل الله تبارك وتعالى الدنيا كلها في يده، فرد المظالم وأرجع جميع ما أخذ بغير حق إلى موضعه، وعاش وهو أمير للمؤمنين عيشة الشظف في قسوة حياة حمل عليها أهله ومن كان عنده من ولده، ولم يرخص لهم في أخذ شيء فيه شبه رحمة الله عليه، حتى إنه وهو خليفة هو أمير للمؤمنين ما كان عنده سوى ثوب واحد حتى في حال احتضاره وموته. ولما جاء مسلمة بن عبد الملك لكي يزوره، وكانت أخته تحته، فاطمة بنت عبد الملك كانت تحت عمر بن عبد العزيز، فوجد قميص أمير المؤمنين الخليفة وجد القميص في غاية من الاتساخ، فقال: ما هذا يا فاطمة؟ إن أمير المؤمنين يعمه الناس ليعودوه في مرضه، ويأتي قاصدهم من الآفاق، فأي شيء هذا؟ فكأنما يتهمها بإهماله. فقالت: وماذا أصنع وليس لأمير المؤمنين من قميص سواه؟ وإن كنا لنغسله فيجعل على نفسه بعض شيء من ثياب حتى يجف ثم يلبسه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما مدحه ومن مدحه وكان قد تغير حاله بكى وقال: فكيف إذا رأيتني في قبري بعد ثلاث؟ يعني ما يكون من تشوه الجسد ومن انتفاخ البدن والجسد ومن تورم وانتفاخ العينين إلى غير ذلك مما يكون بعد، من تساقط اللحم والشعر ومن رتع هوام الأرض في هذا الجسد الذي كان مصونا بعد، وكل ذلك لأن الجسد للتراب، وأما الروح التي فارقت الجسد فلها شأن آخر، فلا معنى لبقاء الميت بعد موته بين ظهراني أهله. جيفة كلما مكثت تشوه منظرها وتعفن ريحها وظهر نتنها، لذلك أمر الشارع الحكيم بالإسراع في تجهيزها من التغسيل والصلاة والحمل والدفء. في هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكمة في الإسراع في تجهيز الميت والسير به لدفنه، بأنه إن كان صالحا فذلك من مصلحته للمبادرة بإيصاله إلى ما أعد الله له من النعيم والسرور في قبره، إن كان الميت غير صالح فذلك من مصلحة حامليه ومشيعيه، حيث يضعون عن رقابهم شرا ويتخلصون منه بوضعه في قبره. ففي الحديث الحس على الإسراء بالجنازة، وهذا الإسراء يكون بعد التحقق من الوفاة، وأن الرجل الصالح يكون الإسراء بجنازته من فرحته بلقاء ربه، وأن الرجل السيء يكون الإسراء بجنازته لمصلحة حامليه للخلاص من شر ما يحملون. في الحديث بيان ما للكافرين والعاصين من العذاب بعد الموت وما بعده، فيه التحذير من الفساد والمفسدين، وفيه الدعوة إلى الصلاح والإصلاح. هذا الإسراء المطلوب مشروط بألا يكون سببا للسقوط أو أن تظهر صورة مزرية لحامل الميت. هذا الإسراع المطلوب في التجهيز وفي الحمل والدفن ينصب على ذلك جميعا، وفي كل شيء يتعلق بإعداد الميت وانتقاله إلى دار الآخرة، والقبر أول منازلها، في الحرص على مصاحبة الأخيار والابتعاد عن الأشرار، وفيه مشروعية خلاص من الشر بدفنه ومن أهله بإصلاحهم واجتثاثهم، وهذا يدل على عدم تأخر الجنازة لحضور المسافر وغيره مما لا حاجة له في حكم شرعي. كثير من الناس يؤخر الميت بعد موته عدة أيام لحضور أهله وأقربائه وأصدقائه، ويتكلفون في نعيه في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، حتى دخلوا في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. في هذا الذي يحدث مفاسد، منها مخالفته للسنة مما يؤدي إلى ظهور العوائد وإماتة السنن، وقد يظهر تغير على الميت من انتشار رائحته مما يؤدي إلى نفور الناس منه، وفيه إطالة حزن أهل الميت. انتشر أيضا بين الناس نقل الميت من بلد موته ومكان وفاته إلى بلده ومسقط رأسه، وفي هذا مخالفة صريحة لحديث الباب وما جاء في معناه، إلا إذا لم يكن هنالك مكان يدفن فيه حيث قبض، فإنه يحمل حينئذ إلى أقرب مكان يمكن أن يدفن فيه، والناس يتملكون المقابر في هذا العصر كما يتملكون الدور والمقتنيات، وينفقون عليها ما لا ينفقونه على اليتامى والمساكين والأرامل والمحتاجين. قال المصنف رحمه الله عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. موضوع هذا الحديث في بيان موقف الإمام من جنازة المرأة، وراويه هو سمرة ابن جندب ابن هلال الفزاري حليف الأنصار، صحابي جليل كان شديدا على الحرورية والخوارج، ولذا كان الخوارج يطعنون فيه. سكن البصرة واستخلف عليها، ثم عزل وبقي فيها حتى مات 58. كان عظيم العلم والأمانة والصدق، ومن الحفاظ المكثرين، يحب الإسلام وأهله. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي عبيدة، وروى عنه ابناه وجمع كبير من كبار التابعين، وأخرج له الجماعة. صليت وراء من الأضداد، تكون أحيانا بمعنى قدام، كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك، فتكون بمعنى قدام وأمام، وتكون بمعنى خلف كما في هذا الحديث. صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة هي أم كعب الأنصارية رضي الله عنها، كما في صحيح مسلم. ماتت في نفاسها، أي ماتت في مدة النفاس، أو ماتت بسبب نفاسها، والنفاس دم عادي يخرج بسبب الولادة. فقام، أي وقف حين الصلاة عليها، وسطها عند منتصف جسمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة على الميت حق واجب لكل من يموت من المسلمين، من ذكر وأنثى وصغير وكبير، حتى الحائض والنفساء. وفي هذا الحديث يخبر سمرة ابن جندب رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فوقف صلى الله عليه وسلم إزاء منتصف جسمها ليسترها عن أعين المصلين أثناء وضعها أمامهم. ففيه مشروعية صلاة الجنازة جماعة، ومشروعية الصلاة على المرأة كالرجل، وأن وقوف الإمام في صلاة الجنازة يكون وسط المرأة. فيه بيان دقة حفظ وضبط الصحابة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن ذلك في قوله صليت وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها، فهو أخبر بذلك لأنه رآه عيانا، لأنه كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل إليه ولا كان هو بمبعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيظن أنه ظن أو توهم، وإنما قال صليت وراء النبي، فكان وراءه يشاهد ما يقع. نفاس المرأة لا يمنع الصلاة عليها إذا ماتت، وإن كانت هي لا تصلي في حال نفاسها. في الحديث عظمة الإسلام في حفاظه على المرأة وحفظها، ليبقى لها شرفها وعفافها وطهرها في حياتها وبعد موتها. ولذلك علل وقوف النبي صلى الله عليه وسلم وسط المرأة في صلاة الجنازة بأنه أستر لها من الناس وعيونهم. من ماتت في نفاسها هي من الشهداء، لحديث عبادة بن الصامت عند أحمد والدارمي والطيالسي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال فما تحوز له عن فراشه، فقال أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا قتل المسلم شهادة، قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها في نفاسها شهادة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. فالنفساء وإن حازت الشهادة بموتها في نفاسها إلا أنها يصلى عليها، لأنها ليست بشهيدة معركة، فلا تأخذ حكم شهيد المعركة، ما يدل أن لها أجر الشهيد لا حكم الشهيد. فهنالك من يقال له شهيد الدنيا والآخرة، كالذي يموت مجاهدا في سبيل الله، فهذا شهيد الدنيا والآخرة. ولكن هنالك شهيد الآخرة، وهو من تموت في نفاسها، المطعون والمبطون، من قتله بطنه، صاحب الهدم، صاحب الغرق، الغرق، وكذلك من مات محروقا. فهؤلاء شهداء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لهم ثواب الشهيد لا حكم الشهيد. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا في موقف الإمام من جنازة الرجل، لأن الحديث الذي ورد في ذلك ليس على شرطه، أي ليس في الصحيحين، وهو شرط على نفسه ألا يذكر في الكتاب، وإن خالف ذلك مرات ألا يذكر في هذا الكتاب إلا ما كان متفقا عليه. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح عن أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفع أي ذلك المصلى عليه أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة بنت فلان فصل عليها. فقام وسطها، وفينا العلاء بن زياد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا. ذهب بعض الفقهاء أن هذا الاختلاف في مكان الوقوف على جنازة الرجل والمرأة يرجع إلى أن جنازة المرأة لم تكن منعوشة، فوقف حيال عجيزتها يسترها من القوم، ولذلك لما صارت النعوش ذهبوا إلى استواء الوقوف على جنازة الرجل والمرأة. وهذا تعليل عليل يؤدي إلى إبطال سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يؤدي إلى ردها وضرب الأمثال لها. وهذا مردود من وجوه: الأول أن هذا التعليل روي عند أبي داود وفيه مجاهيل فلا ينتهض حجة، وأيضا أن هذا من حكمة الوقوف وسط المرأة وليس علة للوقوف فيدور الحكم معها وجودا وعدما، هذا ليس بعلة وإنما هو حكمة، ولو كان علة لدار الحكم مع العلة وجودا وعدما، وإنما هذه حكمة يستجليها من يستجليها من وقوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسط المرأة عند الصلاة عليه. أيضا هذا على خلاف ما فعل أنس رضي الله عنه، فإنه وقف وسط المرأة مع كونها منعوشة يعني في نعش، فدل على بطلان هذا التعليل العليل. وكذلك الحاضرون فهموا من هذا التفريق أنه السنة، ولذلك تواصوا بحفظها، فالتفت إليهم فقال: احفظوا، يعني هذا الذي جاءكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جمهور العلماء على السنة في التفريق بين الوقوف على جنازة الرجل فيقف عند رأسه وجنازة المرأة فيقف وسطها. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: وهو الحق، وهو اختيار الشيخ الألباني واختيار الشيخ ابن عثيمين رحم الله تبارك وتعالى علماءنا من أهل السنة أجمعين. قال المصنف رحمه الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال المصنف: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. موضوع الحديث في بيان حكم التسخط على المصائب: الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. الإنسان عبد مملوك يفعل الله تبارك وتعالى به وهو مالكه ما يشاء مما تقتضيه حكمته البالغة من السراء والضراء. والمؤمن حق الإيمان أمره دائما إلى الخير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن مسته ضراء صبر فكان خيرا له، فكل أمر المؤمن خير لأنه راض بالله ربا رحيما ومدبرا حكيما. إذا قدر عليه المصائب صبر واحتسب الأجر عند الله ولم يتسخط بقلبه ولا بلسانه ولا بفعله، فإن الصبر طريقة الرسل، وأما التسخط فطريقة الرعناء المخالفين للرسل. وفي هذا الحديث يخبر أبو موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن تسخط من قضاء الله وقدره، وأظهر ما ينافي الصبر بشق الثياب وحلق الشعور والدعاء بالويل والثبور وعظائم الأمور. ففي هذا الحديث تحريم النياحة والعويل ورفع الصوت عند وقوع الموت والمصائب على وجه العموم، فيه تحريم حلق الشعر للمصائب كالموت وغيره، وتحريم شق الثياب للمصائب ومنها الموت، وأن كل فعل من هذه الأفعال من كبائر الذنوب، من النياحة والعويل ورفع الصوت عند وقوع المصيبة وحلق الشعر وشق الثياب، كل هذه الأفعال تدل على التسخط على أقدار الله رب العالمين. ففي الحديث التحذير من التسخط على قدر الله تعالى المؤلم، لأن الأقدار مواتية ومؤلمة، فإذا جاءت المؤلمة فلا يصح أبدا أن يتسخط على قدر الله رب العالمين. في الحديث تحريم مشابهة أهل الجاهلية، لأن هذه الأفعال من عادات أهل الجاهلية. في الحديث وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، وفيه بيان ضعف النساء، وفيه بيان قلة تحملهن وعدم صبرهن. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبلغ نهي بإعلان البراءة عن هذه الأمور، وبإعلان البراءة عمن تقع منه هذه الأمور من حلق الشعر وشق الثوب ورفع الصوت بالنياحة والعويل وما أشبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى، ووضح ذلك بأبلغ لفظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الأمور وعن أمور غيرها، ما يفعله بعض الناس من نشر الشعور، وتفعل ذلك كثير من النسوة، وكذلك يفعل بعض الرجال من قلب سروج الخيل أو من تنكيس الرايات والأعلام حدادا، ومن ذبح الذبائح لموت الميت وعقر الحيوان وإعلاء الأصوات بالبكاء والندب، وكل ذلك من الأمور التي حرمها ربنا تبارك وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث في بيان حكم بناء المساجد على القبور. اشتكى أي مرض، وهو مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما ورد فيه من الإبهام، ذكر بعض نسائه أي بعض زوجاته، والكنيسة معبد النصارى، رأينها أي أبصرنها، وهذا يدل على أن أقل الجمع اثنان. وأرض الحبشة أرض واسعة تقع في القرن الإفريقي الشرقي غربي ساحل اليمن، ومارية بتخفيف الياء سميت بذلك لجمالها وحسنها وكثرة تصاورها، مارية بالتخفيف ومارية بالتشديد. رأينا تصاوير أي صورا. رفع رأسه نهضه اهتماما للأمر وقال: أولئك، يعني من بنى تلك المساجد على القبور ووضع الصور فيها، شرار الخلق عند الله، أعظمهم شرا عنده. كانت أم سلمة أم حبيبة رضي الله عنهما من المهاجرات إلى أرض الحبشة في العهد المكي فرارا بدينهما من فتنة المشركين في مكة، وذلك قبل أن يتزوج بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض مرض موته الذي لم يقم منه كان عنده بعض نسائه قبل الموت بخمس ليال يتحدثن بالأحاديث تأنيسا له وتحقيقا لحسن العشرة بينهن وبينه صلى الله عليه وسلم، وكان من بينهن زوجتاه أم سلمة وأم حبيبة، ذكرتا له أنهما رأتا كنيسة في أرض الحبشة وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها تعجبا من ذلك، فلم يشغله صلى الله عليه وسلم مرضه عن أن يبين ما في عملهم في كنائسهم من المحاذير المنافية للتوحيد، ولذلك نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم يذب عن التوحيد ويبين للمسلمين أسباب وضع هذه الصور تحذيرا لأمته مما صنعوا، وأن أولئك الذين صنعوها إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا يصلون فيه وصوروا فيه تلك الصور، وبين أن هؤلاء شرار الخلق عند الله تعالى لما يحصل بفعلهم من الفتنة والشرك بالله رب العالمين. في الحديث تحريم التصوير بجميع أنواعه مما فيه روح، خصوصا الصالحين، سواء أكان التصوير في حائط أو في ثوب أو ورق أو كان مجسدا قائما بذاته. وفيه التحذير من بناء المساجد على القبور، وأنه من فعل شرار الخلق عند الله رب العالمين. وفيه التحذير من الصلاة على القبور وعندها وفيها، وأن ذلك من وسائل الشرك الأكبر عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. وفيه جواز حكاية ما يراه المسلم من المنكرات أمام العالم أو طالب العلم أو الحاكم إذا علم أنه سيبين حكم الله تعالى فيه ويعمل على إزالته. في الحديث وجوب إنكار المنكر والتحذير منه، فيه التحذير من التصوير، وفيه جواز وصف أهل المعاصي بالأوصاف القبيحة المذمومة لتنفير الناس عن عملهم، أولئك شرار الخلق عند الله. وفيه أن أعمال المكلفين ينظر إليها بمنظار الشرع لا بآراء الخلق. وفيه جواز الكلام عند المريض بغير مسائل المرض بشرط ألا يضجره وألا يزعجه، أن كثيرا من الناس يذهب إلى عيادة المريض فيقول له هذا المرض الذي ألم بك ليس له علاج، وقد أصاب فلانا وفلانا ممن أعرفه وتعرفه فلم يبل منه، وإنما كان مؤديا به إلى حتفه وقبر فلا تقلق. كثير من الناس يتكلم عند المريض بغير تنفيس، وإنما ينبغي أن ينفس عنه وأن يجتهد في أن يأتي بكلام حسن. قل أبشر إن شاء الله سامن ربنا تبارك وتعالى بالعافية، وقد مرض فلان وفلان ممن أعرفه وتعرفه أشد من هذا المرض وأصابه كثير من البلاء وعفاه الله تبارك وتعالى. في الحديث دليل على انتشار دين النصارى في الحبشة وجواز تحدث الإنسان بما شاهده من العجائب وإن كان حراما، أي وإن كان ذلك الذي شاهده حراما، إلا أن يكون في ذلك إغراء بالحرام أو الدلالة على أمكنة الفساد. ولا نحتاج إلى القول بأنه لا يكون وقوعا في الأعراض، لأنه ربما رأى شيئا فيأتي بكلام يستوجب حدا في ظهره فيقع في القذف وهو لا يدري. ولو أمسك الإنسان لسانه عن أمثال هذه الأمور واشتغل بذكر الله تبارك وتعالى لكان أجدى وأنفع. في الحديث المبادرة إلى بيان حكم المنكر وإن كان موضع إعجاب من الناس، وفيه تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجناب التوحيد، وفيه تعظيمه في نفوس المؤمنين، وفيه التحذير من وسائل الشرك ومصائد الشيطان اللعين. تأخذ من الحديث كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذ منه كمال بيانه للحق على أي حال كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الحديث في بيان عقوبة من اتخذ القبور مساجد في مرضه الذي لم يقم منه، أي في مرضه الذي لم يبرأ منه وهو مرض موته صلى الله عليه وسلم. وفيه تنبيه على ما كانت الصحابة رضي الله عنهم تعتمده من الأخذ بالآخر من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، فقال في مرضه الذي لم يقم منه، فهذا في آخر الأمر، فيعتبر لعن الله طرد وأبعد عن رحمته اليهود من ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة موسى عليه السلام، لكن حرفوا وبدلوا فغضب الله عليهم فهم المغضوب عليهم، والنصارى من ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة عيسى عليه السلام لكنهم بدلوا فضلوا فهم الضالون. اتخذوا أي جعلوا قبور أنبيائهم جمع نبي، هو من أوحي إليه بشرع غيره وكلف بتبليغه كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى، فإنهم كانوا جميعا على شرعة التوراة. ولولا ذلك، لولا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد الذي لعن فاعله، لأبرز قبره، لأظهر وكشف وأزيل عنه الحائل بهدم جدران الحجرة. ولكنه خشي صلى الله عليه وسلم، أي خاف أن يتخذ القبر مسجدا أي مكانا للصلاة. وبعث الله تبارك وتعالى المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لتحقيق توحيد الله وعبادته وتعلق القلب به وحده محبة وتعظيما ورجاء وخوفا. ومن ثم كان أفضلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على حماية التوحيد والتحذير من الشرك ووسائله وذرائعه حتى آخر لحظة من حياته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه وهي حاضرة وقت قبض روحه الكريم، فنبهت على أن هذا الحديث ليس من أمره المتقدم بل هو من المتأخر عند موته، فقالت رضي الله عنها في مرضه الذي لم يقم منه، وذكرت أنه خشي أن يتخذ قبره مسردا يصلى عنده فتجر الحال إلى عبادته من دون الله تبارك وتعالى. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا من عملهم. علم الصحابة رضوان الله عليهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا القبر في داخل الحجر، ولم ينقل عنهم ولا عمن بعدهم من السلف الصالح أنهم قصدوا قبره الشريف ليدخلوا إليه فيصلوا ويدعوا عنده. صان الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم مما يكره أن يفعل عند قبره، فلا يستطيع مبتدع الدخول إليه والتعبد عنده. في الحديث مشروعية لعن أهل الكتابين والإخبار بأنهم ملعونون، وهو إجماع سواء أكانت لهم ذمة وعهد أم لم يكن لجحودهم الحق ولعداوتهم للدين وأهله، وأن اليهود والنصارى هم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيه الحكمة من عدم إبراز قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن قبره غير بارز. هذا الحديث أصل للقاعدة العظيمة التي تقضي بسد الذرائع، لأن هذا يجر ويسوق إلى ما لا يحمد. فيه تحذير من المخالفة لأمر الله تبارك وتعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه بيان الحكم وبيان السبب مع التعليل والبيان. هذا هو المنهج العلمي المنضبط، تعظيم شأن الربوبية والألوهية. هذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة، فهم الصحابة فهم السلف ومنهجهم حجة على من بعدهم إلى يوم القيامة، فقد فهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقوه كما أوصاه. الحديث صريح في لعن من يبني المساجد والقباب على القبور في أي زمان وأي مكان وبأي اسم، ومن يرضى بها ويتخذها للصلاة فضلا عن أن يعتقد أن الصلاة فيها أفضل من غيرها، لأنه قد أفضى إلى عبادة المقبورين واتخاذهم آلهة من دون الله رب العالمين. وفي قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا دليل واضح على أن بناء المساجد للموتى مؤد ولا بد إلى عبادتها ودعائها من دون الله رب العالمين. وقد انتشرت هذه المسألة بين ديار المسلمين، نسأل الله أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا. اشتهر في التاريخ أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، وهو دليل على أن المانع من إبراز قبره هذا الحديث. كيف يجمع بين هذا وهذا؟ الجواب لا منافاة بينه، قد تكون العلة مجموع الأمرين، اتباع النص من خوف اتخاذه مسجدا، وكذلك تنفيذ ما ذكر صلى الله عليه وسلم من أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا خشية أن يتخذ قبره الشريف صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد لأبرز قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ساغ ذلك؟ المسجد لم يبنى على القبر أصلا بل كان سابقا عليه، ثم أدخلت الحجرة في المسجد بعد التوسعة، بعد توسعة المسجد، ولم يقع ذلك بفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما وقع بعده، وهي مستقلة عن المسجد بحيطانها وجدرانها، وليس القبر بارزا ظاهرا في المسجد حتى يقال إنه اتخذ مسجدا أو إنه يصلى إليه وأن القبر أحدث فيه، وإنما لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة، حجرة عائشة، دفن فيها لا في المسجد، ولم تكن الحجرة داخل المسجد، لما جاءت التوسعة بعد أدخلت الحجرة في المسجد. ووقع ذلك بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين وعامة الصحابة الذين في المدينة، ولم يبق إلا صغار الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل سن التمييز. قال ابن كثير: ويحكى أن سعيد ابن المسيب أنكر إدخالها كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدا. أدخلت الحجرة في المسجد بأمر الوليد بن عبد الملك سنة 91، وسد باب الحجرة حتى لا يصل إلى القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أحد، وفي ذلك انفصال كامل عن المسجد، والحمد لله رب العالمين. أيضا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على من يلبس في هذا الأمر، وهو أن قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف ذلك مع النهي ومع التحريم ومع ما يقول به ويشدد فيه أهل السنة من أن ذلك من المحرمات ومن الأمور الغليظة من المخالفات لدين الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وللمسجد النبوي خصوصية، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، وأما سائر المساجد التي فيها القبور والأضرحة فأي خصوصية لها؟ ليست لها خصوصية بالمرة، والقبر لم يدخل المسجد بفعل الخلفاء الراشدين ولا الصحابة، وإنما وقع ذلك بأمر الوليد بن عبد الملك في وقت متأخر نسبيا عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 91 من الهجر. فإذا للمسجد النبوي خصوصية، من صلى فيه صلاة فهي بألف صلاة. من دلنا على مسجد مقبور الصلاة فيه بصلاتين، يدل على ذلك حديث أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة ذهبنا إليه، ولكن ما عندنا إلا التحريم، ما عندنا إلا النهي وقد شدد فيه. نسأل الله أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. موضوع الحديث في بيان حكم التسخط من المصائب. ليس منا أي ليس من أهل طريقتنا وسنتنا ولا من المهتدين بهدينا، وليس المراد به الخروج من الدين جملة، لأن أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي دون الشرك. الخدود جمع خد، وهو أحد جانبي الوجه. ضرب الخدود، شق الجيوب، الجيوب جمع جيب، وهو ما يشق من الثوب لكي يخرج الرأس منه. دعا بدعوى الجاهلية، نادى بنداء أهل الجاهلية كقولهم عند المصيبة: وويلاه وثبوراه وما أشبه، وأضيف إلى الجاهلية تقبيحا له، ولأنه من صنيع الجاهلية. المؤمن الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا يصبر عند المصائب ويتجنب المعائب ولا يتسخط على قضاء الله وقدره، إذ هو مملوك لله تبارك وتعالى، والله يفعل بملكه ما شاء. ولأن التسخط لا يدفع المصائب ولا يهونها بل يزيدها. يخبر ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون من أهل طريقنا وهدينا من يتسخط من قضاء الله وقدره فيلطم الخدود أو يشق الثياب أو يدعو بالويل والثبور ونحوهما مما كان عليه أهل الجاهلية عند المصائب. ففي الحديث تحذير من فعل أهل الجاهلية وأمر بالتزام هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه أن من فعل فعل الجاهلية فقد خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج عن سنته. فيه تحريم كل من ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. فيه التحذير من الاعتراض على القدر، فيه وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، بالقدر خيره وشره، والتسليم لحكم الله رب العالمين. وكل دعوة هي من دعاوى الجاهلية فحرام علينا فعلها، كالدعوة إلى العصبية والقومية والحمية الجاهلية وأخلاق الجاهلية كلها. ليس المراد بالحرمة النهي عن ضرب الوجه فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لطم الخدود، فلو لطم على رأسه لا على خديه يكون مباحا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الخد وما وراءه أيضا كالصدر كما يفعل الروافض من ضربهم على صدورهم تباكية، وهم من أكذب الناس وأقصاهم قلوبا، وكذلك من الضرب على الرأس لطما لا على الخدود، كل ذلك محرم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. هذا الحديث في بيان أجر من اتبع الجنازة، من شهد الجنازة من حضرها حتى يصلى عليها، أي امتد حضوره إلى الفراغ من الصلاة عليه. القيراط اسم لمقدار معلوم في العرف، وهو جزء من 24 جزءا، فالقيراط جزء من 24 جزءا، والمراد مقدار عظيم من الأجر كجبل أحد، وهذا لأصغر القيراطين. ومن شهدها حتى تدفن استمر في حضورها حتى توارى الثرى ويفرغ من دفنها. أحد سلسلة جبال شمالي المدينة، وقعت عندها الغزوة المشهورة، وسمي أحدا لتوحده عن الجبال، حيث لا يتصل به جبل مما حوله. وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، ورجف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وعمر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الجبل: اسكن أحد، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. من لطف الله تبارك وتعالى بعباده أنه يهيئ لهم أسباب الغفران، خاصة عند مفارقة الدنيا التي هي دار عمل إلى دار يطوى فيها سجل الأعمال. لذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة وعلى شهودها، لأن ذلك يكون شفاعة ويكون سببا للرحمة. في هذا الحديث أخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أجر من حضر الجنازة حتى يصلى عليها، فله قيراط من الأجر، فإذا استمر مع الجنازة حتى يفرغ من دفنها فله قيراط آخر، فهما قيراطان كالجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد، وذلك لما فيه من القيام بحق أخيه المسلم والدعاء له والتذكير بالمآل وجبر قلوب أهل الميت، وما وراء ذلك من المصالح العظيمة التي تزيد في تماسك المجتمع الإسلامي، تجعله كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، يتواسى فيه أهله في جميع ما يكون من أتراحهم، ويتعاونون فرحين بما يكون من أفراحهم على مقتضى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة، رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني ببعض تقصير وقع في شهود جنائز كانت، قال: لقد ضيعنا قراريط كثير. في الحديث الحث على شهود الجنائز بالصلاة عليها ومتابعتها حتى تدفن، وذلك من حق المسلم على أخيه، فيه عظيم الأجر لمن فعل ذلك، وفيه الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن أساء فلا يضر إلا نفسه. فيه كرامة المسلم على الله تبارك وتعالى، حيث أثاب على اتباع جنازته حتى يصلى عليها أو تدفن، فإذا أكرمه ميتا فتكريمه حيا من باب أولى، لا كما تفعل كثير من النساء، تسيء حياة الرجل أي تسيء حال حياته، تسيء حياته أي تسيء في حال حياته، والنصب على الظرفية، فإذا مات أظهرت البر به، فلك ذلك يكون شأن الأخ مع أخيه، لا يكون كذلك الشأن بين المسلمين، وإنما إذا كان يكرمه بعد موته فيقوم على شأنه ويشهد جنازته، يصلي عليه، يحمل فيه، يوريه في قبره، يحثو التراب على قبره، يدعو له سائلا ربه تبارك وتعالى له التثبيت، وأن يعافيه الله تبارك وتعالى من فتنة القبر. إذا كان يأتي بهذا الإكرام لأخيه المسلم بعد موته فإكرمه حيا من باب أولى، لأن يظلمه في حياته، فإذا مات ترحم عليه فليرحم عليه في حياته، ولأن مقابلة الإحسان بالإساءة والجحود من خلق النساء أصلا، هذا من خلق النساء كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أخلاق النساء تفشت عند كثير من الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى في الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإرخاء المرأة ثوبها وراءها حتى إلى ذراعه، ورخص فيما يلحق ثوبها أي ذيلها عندما تسير في الطرقات، فيصيب ذيلها بعض النجاسات مما يكون في الطرقات أو مما لا يحترز من مثله، فقال يطهره ما بعده صلى الله وسلم وبارك عليه. فأمر المرأة بإسباغ الثياب وبالحجاب فرفعت، وأمر الرجال بتقصير الثياب فطولوا، فانقلبت الأمور، وكثير من أخلاق النساء يتسلل حتى يكون في قلوب الرجال. من أخلاق النساء الجحود، فإن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 سنة، يعني لا يسيء إليها مرة واحدة في 40 سنة، ثم أساء إليها مرة واحدة واحدة، لو توقف عند قوله صلى الله عليه وسلم مرة لدل على أنها واحدة، ولكن أكد ذلك بذكر الواحدة، أساء إليها مرة واحدة في 40 سنة، يسيء إليها مرة واحدة مع تمام الإحسان في ذلك كله بطول، لقالت ما وجدت منك إحسانا قط. هذا خلق النساء، جحد المعروف والإساءة لمن أحسن، لأن هذا يدعو إلى قبض اليد، لأن الناس إذا أخذوا بتلك القاعدة اتقي شر من أحسنت إليه إلى غير ذلك، وجدوا الجحود ممن يحسن إليهم، فإن المحسن يقبض يده، وهذا شيء يدعو إلى إفساد المجتمع المسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا جزاك الله خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قرر كما في الحديث الصحيح الثابت عند أحمد وغيره، ما شكر الله من لم يشكر الناس، لأن هذا يكون دافعا على مزيد من الإحسان، أنك إذا أحسنت إلى أخيك فجزاك خيرا وشكر لك ما صنعته معه من معروف، فإن ذلك يجعله باذلا لمعروف أكبر. وأما إذا قوبل المعروف بالجحود والنكران وقوبلت الحسنة بالسيئة، فإن هذا يدعو إلى كثير من الشر. المسلم كريم على الله، أثاب على اتباع جنازته حتى يصلى على الجنازة أو تدفن، فإذا أكرمه ميتا فتكريمه حيا من باب أولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.